بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إلا الذين عاهدتم من المشركين. قال: حدثني إسحاق وهو بن منصور الكوسج المروزي ثقة ثبت، هكذا قال الحافظ بن منصور جزم به المزي. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد، وهو ثقة فاضل، وفي هذه الطبقة أو قريب من هذه الطبقة يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد ثقة تكلم فيه بلا قادح. قال: عن صالح وهو ابن كيسان الغفاري مولاهم فقيه وثقة ثبت، كان مؤدبا لأولاد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن وهو الزهري أخبره أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع، في رهط يؤذن في الناس ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة. وهذا استنباط من حميد بن عبد الرحمن، استنبط من قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، والإعلان كان في يوم النحر فهو يوم الحج الأكبر. وقيل له الحج الأكبر، قال بعضهم مقابل الحج الأصغر. وقد حصل الخلاف فيما هو الحج الأصغر، فجماهير أهل العلم على أن المراد بالحج الأصغر العمرة، وجاء عن مجاهد رحمه الله أن الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد. وقيل الأصغر يوم عرفة والأكبر يوم النحر، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر وهو أعظم الأيام عند الله جل وعلا. وقيل له الأكبر إما لهذا وإما لما فيه من الأعمال الكثيرة التي يقوم بها الحجاج، وقد كان أهل الجاهلية إذا حجوا يتفرقون، فأهل مكة وقريش لا يخرجون إلى عرفة، يبقون في الحرم وغيرهم يخرجون إلى عرفة، فإذا كان يوم النحر فإنهم يجتمعون جميعا وتكون فيه الأعمال كما تقدم أكثر الأعمال يوم النحر، ولهذا قيل له يوم الحج الأكبر. قوله في هذا الحديث قبل حجة الوداع في رهط، أو قال أمره في قبل حجة الوداع، هذا فيه رد لبعض الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا بكر بعد عمرة الجعرانة، أي في العام الثامن، وهذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل أحدا من المدينة في العام الثامن، وكان فيها الفتح، فتح مكة ثم الخروج إلى حنين والطائف ثم عمرة الجعرانة ثم الرجوع إلى المدينة، وكان الأمير على مكة في ذلك الوقت هو عتاب بن أسيد، وهو أمير الحجاج المسلمين في ذلك العام، وإنما كان أبو بكر أمير الحاج في العام التاسع، بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المدينة. وفي هذا الحديث أنهم كانوا يقولون لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، والعلاقة بين هذا الحديث وهذا التبويب أنه جاء في بعض الروايات أن عليا كان يزيد ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، وفي رواية قال أبو هريرة كنا نقول وأجله 4 أشهر، وقد صادفت هذه 4 أشهر نهاية أشهر الحج، والمسلمون مع الكافرين في العهد على 3 أقسام كما هو مذكور في كتاب الله جل وعلا. فإن كان الكفار قائمين بعهدهم موفين به فيوفى لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وإذا كانوا ناقضين للعهد فلا عهد لهم ولا ذمة يقاتلون، وإن خشي المسلمون منهم غدرا ونقضا فينبذون إليهم عهدهم كما أخبر الله جل وعلا في الآية، قال الله تبارك وتعالى فانبذوا إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وهذا البيان وهذا الإعلام وهذا الأذان ببراءة فيه أنه يبين لكل مشرك أنه لا عهد له وأنه سيقاتل على الإسلام، ومن كان له عهد فإلى مدته إن كان أقل من 4 أشهر، وإن كان أكثر من 4 أشهر فليس له إلا 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. قال أهل العلم فصادف أنها تنتهي 4 أشهر بنهاية الأشهر الحج. وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي ببراءة، قال بعض أهل العلم المناسبة في ذلك أن من عادة العرب أن من أبرم عهدا فإنه لا ينقضه إلا هو أو رجل من أهله، فجرى على عادة العرب فأرسل علي بن أبي طالب ببراءة، لكنه منضويا تحت إمرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فليس فيه طعن في علي في أبي بكر ولا خروج على إمارته ولا تقدم على مكانته، وإنما هذا شيء خصه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه مشارك لغيره كما تقدم في الدرس الماضي. وهنا يقول أبو هريرة في رهط بعثه في رهط، أي أنها أنهم مجموعة، فلا يكفي أن يؤذن علي بن أبي طالب في عدد كبير من الحجاج، بل كانوا يتعاونون فيعلن هذا ويعلن هذا، وكان علي يقرأ من سورة براءة، وأما ما قاله بعضهم لأن براءة فيها ذكر أبي بكر وذكر فضيلته فهو لا يحب أن يقرأها أبو بكر على الناس وهي في نفسه، بل يقرأها علي، وهذا قد رده بعضهم وقال فإن السورة لم تقرأ كلها وإنما قرأ بعضا منها علي في أوائلها، وربما لم يصل إلى الموضع الذي فيه ذكر أبي بكر وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وإنما لعله من هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، ولهذا جاءت رواية لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، لأن هذا فيه حل العهد والعقد الذي كان مع المشركين، وبيان أنه من كان له عهد فإلى مدته وليس لهم عهد بعد ذلك. وفي هذا دليل على التصفية، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى التصفية وإبعاد الناس عن الشرك وأهل الشرك والباطل وأهل الباطل، فالتصفية شأنها مهم في دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما التجميع على خلل وعلى شرك وعلى بدع فهذا مما تعلم مضرته العاجلة والآجلة، ولهذا نادوا أمام الناس وعلى الملأ لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك، هذا المكان لأهل التوحيد ليس لأهل الشرك مكانة في ذلك الموضع. وهكذا نبذ المعاصي والمخالفات الشرعية من دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يطوف بالبيت عريان. وإذا كانت الدعوة قائمة على التوحيد والطاعة ونبذ الشرك والمعصية والبدعة فإنها دعوة ناجحة بإذن الله جل وعلا. وإذا كان فيها من الشركيات والخرافات والبدع والضلالات والوقوع في المعاصي والسيئات والاستغراق في ذلك فهذا علامة خذلانها وانهيارها وضعفها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص من أول أمره على التصفية والتربية وإقامة أصل الولاء والبراء ونبذ الشرك والبدع والخرافة. ولهذا لما جاءه رجل يريد أن يجاهد معه في غزوة أحد فأخبره أنه مشرك لم يسلم بعد، قال له ارجع فإني لا أستعين بمشرك. والحديث في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وإنما هذا الباب محصور في مواطن معينة إذا ترجحت المصلحة ولم يكن من ذلك مضرة على الإسلام والمسلمين، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ ذلك الرجل الخريت من بني الديل يدله على الطريق إلى المدينة وهو مشرك، لكن لم يكن من ذلك مضرة، وكان في أمر لا ضرر فيه لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على المسلمين ولا على دينه. وأما الاستعانة بالكافرين والخلطة معهم والرضا بما هم عليه فهذا ضرره واضح في الدنيا والآخرة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وما حصل للمسلمين الضعف بعد القوة التي كانوا عليها في القرون المفضلة إلا لما انتشر في أوساطهم الشرك والبدع ودخل فيهم الدخيل من أهل البدع والأهواء الذين ينشرون الباطل في أوساط هذه الأمة، فحصل بقدر ذلك ما حصل من الضعف والخور وتسلط الأعداء. وفي هذا الحديث دليل على أن الخليفة يؤمر في الحج، يجعل أميرا للحجاج، فهو الذي يخطب بهم وهو الذي يدفع بهم وهو الذي يتقدمهم ويبين لهم أحكام الحج. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في زمنه بعد أن فرض الحج، وهكذا خلفاؤه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا. إما أن يكون الخليفة هو أمير الحجاج، وإما أن يبعث من يكون أميرا عليهم في حجهم. وفي هذا دليل على أن الإعلام الأذان هو الإعلام، ولهذا فإن الأذان هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، قال يؤذن في الناس، ليس معناه أنه يقول الله أكبر الله أكبر لا، وإنما يعلمهم بهذا الحكم. فالأذان هو الإعلام، الأذان الشرعي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. وسمي يوم النحر يوم النحر لأنه اليوم الذي تذبح فيه الأضاحي وتنحر، وهذه السنة أن الأضاحي تنحر في يوم النحر في اليوم العاشر. وكثير من الناس جروا على خلاف السنة فلا ينحرون ولا يذبحون يوم النحر، وإنما في اليوم الثاني، حتى صار عند بعض العامة اختراع فسموا اليوم الثاني بعد يوم النحر سموه يوم الذبح، وبعضهم يسميه يوم الذباح، وهذا خطأ مخالفة للسنة. وإن كان نحر الأضاحي أو ذبحها جائز إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولكن السنة أن يكون في يوم في اليوم العاشر، ولهذا سمي يوم النحر. فالحجاج يتجهون بعد رمي الجمرة في منى إلى نحر هديهم، والمسلمون الذين لم يتيسر لهم الحج ينتهون من صلاة العيد وينطلقون لذبح الأضاحي أو نحر ما ينحر منها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح أضحيته في المصلى، جاء أنه في المصلى نحرها أو ذبحها في المصلى في مصلى العيد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.